أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومن ذلك ظهر أن قوله عليه السلام، عليكم السلام، في رواية ابن سنان: ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها. الكلام في هذا أن العرش هل يعتبر أن يكون من الثمن؟ العرش هو جزء من الثمن، يرجع البايع على المشتري أو لا يجوز للبايع أن يدفع العرش من شيء شنو آخر من النقدين مثلا؟ هل يجب في العرش أن يكون من الثمن نفسه أو لا؟ كان في هذا قد يستظهر من هذه العبارة في رواية ابن سنان أنه بلي أن العرش لابد من دفعه من شنو من الثمن. ليش؟ لأن الرواية تقول ويوضع، لحظة، الرواية ويوضع عنه يعني عن من؟ عن المشتري، موشي. ويوضع عنه من ثمنها بقدر شنو؟ بقدر العيب إن كان فيها. طبعا يوضع عن المشتري مقدار العيب بقدر العيب، لكن يوضع عن مين؟ من ثمن السلعة. واضح؟ إذن ما يصل إلى المشتري بعنوان العرش هو جزء شنو؟ من ثمن السلعة. قد يفهم من العبارة لزوم أن يكون العرش من الثمن. مصنف يقول لا، ما بيها دلالة. يقول محمول على الغالب، يقول هذا التعبير يوضع عن المشتري محمول على الحال الغالبة، وهي ماذا؟ أن الثمن عادة يكون كليا. العادة أن الثمن لا يكون ماذا؟ لا يكون شخصيا، يكون كليا ثابتا في ذمة من؟ في ذمة المشتري. يقول له أبيعك هاي السلعة 100 دينار، الدينار كلي، فيثبت الثمن في ذمة من؟ في ذمة المشتري. فالمشتري في ذمته 100 دينار، يجب أن يدفعها المن؟ إلى البايع. العرش يثبت في ذمة من؟ في ذمة البايع. واضح؟ يثبت في ذمة البايع للمشتري. فش راح يصير عندنا؟ عندنا الثمن ثابت في ذمة المشتري للبايع، وعندنا عرش ثابت في ذمة البايع للمشتري. فالمشتري عندما يريد أن يؤدي الثمن، لا أشكال أنه يصير شيء أشبه بالتهاتر، يعني يسقط من الثمن ما في ذمة البايع من العرش المال للمشتري. فإذا فرضنا أن في ذمة البايع كعرش للمشتري هو 25، قهرا يسقط من 100 التي في ذمة المشتري للبايع جدير 25. التعبير يضع أو يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ليس فيه إشعار ولا إشارة إلى ضرورة أن يكون العرش من الثمن، وأنا باعتبار أنه هذا يطلب هذا 100، هذا يطلب هذا 25، وعند الأداء ما يرجع له 100 ويقول أعطيني 25، ويرجع له زقال 75. القضية طبيعية عادية ما ناظرة إلى اشتراط أن يكون العرش 100 من شنو ثمن. هذا اللي يقوله. لا، ما مفروض، مو إلا ما مفروض في معناه. محمول يقول هذا نقرا العبارة. ومن ذلك ظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها، يقول هذا شنو محمول على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري، فإذا اشتغلت ذمة البايع بالأرش، طبعا هذا محل الكلام أن الأرش تشتغل به ذمة البائع للمشتري أو غرامة يجب على البائع أن يدفعها، واضح؟ سيجي المصنف يناقش في هذا، في كون ذمة البائع مشغولة للمشتري بيش بالأرش سهنا يفرض. فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه، يعني ما في ذمة البائع شنو على البائع. ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن، موجي فرغ من أنه لا يتعين أن يكون الأرش من عين الثمن، فالظاهر تعينه من النقدين. زين إذا قلنا ما يتعين من الثمن جاوز كله، حتى من النقدين هم يتعين، فيجوز أن يدفع للأرش من سلعة أخرى أو لا، إنما نتعدى من إلى النقدين، فلا بد من أن يكون الأرش من شنو، مو يعني لا بد أن يكون من النقدين في قبال أن يكون من سلعة أخرى، لكن ليس هناك لا بدية وتحتم أن يكون من النقدين، يجوز دفع من نفس الثمن. يقول بلي حينما نتعدى إلى النقدين فقال. قال فالظاهر تعينه من النقدين لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، قيميات المضمونات الأصل في ضمانهم يكون بيش بالنقدين، إلا أن يتراضى على غيرهما. بل إذا صار تراضي بين البائع والمشتري على غير النقدين من باب الوفاء أو من باب شنو المعاوضة، إما وفاء لما في ذمته يوفيه يقول له أنت راضي أنا تطلبني كذا مقدار في ذمتي 25 مثلا أنا أعطيك إياه كتاب مكان 25 يتراضي لا بأس، هذا من باب الوفاء يسموه. مرة لا معاوضة تصير، يعني معاوضة بين ما في ذمة البائع من الأرش وبين هذا شنو الكتاب، واضح؟ هذا هم لا بأس به، إلا أن يتراضى على غيرهما غير النقدين، إما من باب الوفاء وإبراء الذمة بهذا الشيء أو من باب المعاوضة. زين. واستظهر المحقق الثاني كرك من عبارة القواعد والتحرير، بل الدروس أيضا شيء الأول، عدم تعينه منهما من النقدين، فيجوز دفعه الأرش من سلعة أخرى غير النقدين، عدم تعينه منهما حيث حكما يعني العلامة والشهيد الأول في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين، في بعض الصرف يعني نقد في أحد العوضين المتخالفين، ذهب فضة نقدان متخالفان، بعد التفرق ظهر عيب شوكت بعد التفرق عن المجلس، جاز أخذ الأرش، وظهر عيب فيثبت الأرش، يقول جاز عليكم السلام عليكم جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجوز منهما، لا يجوز أخذه من النقدين. ليش؟ لأن الأرش هو عوض العيب الحادث في أحد العوضين، فأخذ الأرش من النقدين بعد التفرق يوجب بطلان شنو؟ بطلان المعاملة، يعني بيع الصرف لا بد فيه من شنو؟ من القبض قبل شنو؟ قبل التفرق. فإذا فإذا دفع الأرش وهو عوض العيب الموجود في أحد العوضين، إذا دفع الأرش بعد التفرق من النقدين كأنه دفع للجزء من العوض بعد شنو؟ بعد التفرق، وهذا يجب بطلان الصرف، بخلاف ما إذا قلنا أنه يأخذ الأرش من غير النقدين، هذا كأنه يكون بمثابة غرامة. ها؟ العوضان هما ما قبضاه قبل التفرق، والأرش الذي يدفعه البايع بعد ذلك من غير النقدين كأنه بمثابة الغرامة، فلا يوجب بطلان معامل بيع شنو؟ بيع الصرف. بتجي قاله. قال بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين، متخالفين قيد حتى ليكون ربا، حتى ليلزم شنو؟ ربا. فبقطع النظر عن شبهة الربا، نفترض التخالف بعد التفرق ظهر العيب، يقول جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما من النقدين. ليش؟ لئلا تبطل المعاملة بيع الصرف من باب ماذا؟ من باب قبض أحد الجزء من أحد العوضين بعد التفرق، لأن الأرش عوض العيب في أحد العوضين عندهم. زين. قال فاستشكل ذلك. من استشكل؟ جامع المقاصد. فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما؟ كل حقوق المالية، حقوق يعني اللي هي من قبيل الأموال، يرجع فيها إلنا قلنا القيميات الأموال، وهذا تضمن بماذا؟ بالنقدين. فكيف الحق المالي الثابت من أجل نقصان في أحدهما، يعني في المال؟ هذا أيضا لابد أن يكون مضمون بماذا؟ أن يكون مضمون بيش؟ بالنقدين لا بغيرهما. الأموال مضمونة بالنقدين، والحق الثابت لنقصان في المال أيضا لابد أن شنو؟ أيضا يكون مضمون بيش؟ بالنقدين. هنا حق ثابت من جهة نقصان في المال، هو المال أساسا يضمن بالنقدين، فالحق الثابت من جهة نقصان في المال أيضا لابد أن يثبت ضمان من النقدين. قال فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية، الحقوق اللي هي من قبيل الأموال، إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما، يعني في أحد العوضين اللذين هما من قبيل الأموال. مصنف يقول ويمكن دفع هذا الفضل. هنا أجيكم يا جماعة،
هو مبني على إعطاء يعني ما يقابل الأرش من نفس العوض الآخر الصحيح، فاستشكل
لهم. لا، استشكال منه المحقق الكركي لو قبلها قبلها
مقصودي أنه
لا لا يعتبر
عدم جواز الإعطاء مبني على أن يكون الإعطاء
من النقدين
من نفس الآخر.
لا لا، من النقدين يقول. يقول بعد التفرق إذا دفع الأرش من النقدين، ها ليش؟ لأنه هذا الأرش اللي دفعه هو عوض العيب الموجود في أحد العوضين، فكأنه أكو عين صحيحة عوضت بعين شنو؟ معيبة. واضح؟ هذا العيب الموجود في هاي العين عوضها هو شنو؟ الأرش. فكأنه أكو مقابلة بين عين صحيحة وبين عين معيبة زائدا شنو؟ الأرش. فإذا دفع الأرش من النقدين بعد التفرق، هو معاملة بيع صرف، صار استلام بعد لجزء من العوض من بعد التفرق بعد تمامية المعاملة. ليش النقطة هاي؟ أنه يعتبرون أن العيب عوض، أن الأرش مو العيب، أن الأرش عوض العيب الموجود في أحد العوضين. هيك يعتبر جزء الثمن كان جزء الثمن. قال ويمكن دفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة. قل هذا اللي يضمن بالنقدين صحيح، شنو؟ أن يكون مال أولا، وأن يكون متعين متردد، وأن يكون شنو؟ مستقر. مستقر يعني شنو؟ يعني ثابت في الذمة. المال ما بيتردد متعين وثابت في الذمة، هذا صحيح يكون ضمانا من النقدين. لكن فيما نحن فيه يقول الأمر ليس كذلك. أولا الثابت في المقام ليس مالا، حقا ثابت للمشتري، نعبر عنه بماذا؟ بالخيار، إلى حق الخيار، ليس مالا. لا يثبت للمشتري مال حتى نقول أن هذا المال الثابت للمشتري في ذمة البائع لابد أن يكون مضمون بيش؟ بالنقدين. حق، هذا أولا ليس مالا، ثانيا ليس متعينا، لأن المشتري مخير بين شنو؟ قلوا ياي، بين الرد وبين إمضاء المعاملة مع الأرش وبين إمضاء المعاملة بالأرش، ومخير بينهما، فماكو تعين لهذا الشيء. هاي اثنين. وثالثا هو ليس ثابتا في ذمة ليس مالا ثابتا في ذمة البائع. وقلنا سيجي المصنف يناقش في كون الأرش ثابتا في ذمة البائع. كل هاي الأمور يقول توجب أنه لا يمكن قياس ما نحن فيه اليمن على الأموال المتعينة الثابتة في الذمة. تلك يمكن أن نقول أنها تضمن بالنقدين، أما فيما نعرف فيه ليش نلتزم بأنه لا بد من دفعها من النقدين. هذا قال ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة. كأنه ثلاث قيود، كأنه يجي يفهمنا. والثابت هنا ليس مالا في الذمة، هاي أول شيء، ليس مال في الذمة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح. لأنه لو كان الثابت في المقام مال في ذمة البائع للمشتري، مو مال في ذمة البائع المال للمشتري، هذا معناه أن الثمن الذي دفعه المشتري هو مقسط على من؟ على ماذا؟ على العين زائدا شنو كما تقدم وصف الصحة، مو يكون في قبالي الثمن، لأنه المشتري يملك على البائع. ماذا يملك على البائع؟ الشيء الذي هو في مقابل ذات العين، ويملك عليه زائد ثانيا شنو؟ الأرش. ها، يملك عليه الأرش. ليش يملك عليه الأرش؟ لأنه هو دفع الثمن في مقابل كل منهما، في مقابل ذات المبيع وفي مقابل وصف شنو؟ وصف الصحة. واضح؟ فإذا لم يسلم وصف الصحة كما هو المفروض، وهذا مختار القاعدة شنو؟ أن يبطل البيع كما تقدم، أن يبطل البيع بمقداره، أن يبطل البيع بمقداره، لأن هذا الجزء من الثمن الذي بذله المشتري في مقابل وصف الصحة لم يسلم له وصف الصحة، فماكو مبيع بعد، ماكو شيء في مقابلة حتى تتحقق المعاوضة بينه وبين ما يقابله، فلا بد أن يلتزم بالبطلان بذلك المقدار كما تقدم الإشارة إلى. يقول إذن لابد أن نلتزم أن الثابت في المقام ليس مالا في ذمة الشنو؟ في ذمة البايع، وإلا لزم الالتزام ببطلان البيع بذلك المقدار. قال ليس مالا في الذمة وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل شنو؟ التفرق، لأنه عوضه لم يصل إليه قبل شنو؟ قبل التفرق. عوض هذا الجزء من الثمن الذي بذله لم يصل إلى المشتري قبل شنو؟ قبل التفرق، فلا بد أن نلتزم بالبطلان. إذا لا بد أن نقول ماذا؟ بأن الأرش ليس مالا ثابتا في ذمة البايع، وإلا لبطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل التفرق، وإنما هو حق الثابت في المقام ليس مالا بل هو شنو؟ حق، لو أعمله من أعمله؟ مشتري صاحب الحق، جاز له مطالبة المال. واضح؟ جاز له ماذا؟ أن يطالب بالمال، مو أنه هو يملك على البائع في ذمته مالا، حق له. إذا أعمل هذا الحق يجوز من له أن يطالب كنتيجة لأعمال هذا الحق ماذا؟ أن يطالب بماذا؟ قلوا يا بالمال، جاز له أن يطالبه بالمال. وإنما هو حق لو أعمله بأن اختار شنو؟ اختار العرش، ولا إذا اختار الرد بعد ماكو ما ترتب عليه المطالبة بالمال. لو أعمله بأن اختار أحد طرفي الترديد والتخيير بأن اختار أخذ العرش، لو أعمله جاز له مطالبة المال. شوفوا، جاز له مطالبة شنو؟ المال. المال أي مال كان، بأي فرد تحقق وبأي مصداق تحقق، جاز له مطالبة المال. فإذا اختار الأرش من غير النقدين، من اختار المشتري، إذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداءً اختار الأرش من غير النقدين، مو أنه اختار النقدين ثم بدل النقدين بيش بغيرهما، لا، ابتداء اختار الأرش من غير النقدين ورضي به البايع، يقول يكون هذا هو الأرش وهو من غير النقدين، لأنه يكون بدل عن من؟ عن الأرش، بل هو الأرش يكون بنفسه. قال فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء، مختار أول مرة النقدين ثم بدلهن بماذا؟ بغير النقدين، حتى يكون غير النقدين بدل عن من؟ عن الأرش. فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر، هذا لابد منه، وإلا هذا البائع ما رضى، قال أنا ما أعطيك من غير شنو؟ نقدين، أعطيك من النقدين، ما في طريق الإجبار على دفع غير النقدين. فإذا التراضي بينهما لابد منه، ورضي به الآخر فمختاره نفس الأرش ما اختاره من غير النقدين، إذا رضي به البايع هو يكون أرشا، فمختاره نفس الأرش لا عوض عنه، أي عن من؟ عن الأرش. نعم للآخر الامتناع شنو؟ منه، يمكن للبايع أن يرفض أن يسلم من غير النقدين. ليش؟ لأن الأصل في ضمان هاي الأمور هو شنو؟ هو النقد. نعم للآخر الامتناع منه، يعني الامتناع من تسليمه من غير النقدين، لكن هذا وين؟ في غير الصرف، واضح؟ في غير الصرف يقدر يقول له أنا أعطيك من النقدين أنا ما علي. أما في الصرف ما يقدر يقول له أعطيك من النقدين، إذا قدر ما أعطيك من يجي إشكال العلامة والشهيد الأول، وأن هذا تقابض بعد التفرق. مو فالبائع إنما يجوز له أن يمتنع من تسليم الأرش من غير النقدين في غير المقام في غير الصرف كما سيشير. قال نعم للآخر الامتناع منه لعدم تعينه على ما متعين عليه أن يدفع من غير نقدين، كما أن لذي الخيار وهو من المشتري مطالبة شنو نقدين، يقدر المشتري يقول له أنا طالب أن يكون الأرش مين من النقدين، هذا من حقه. لكن أيضا في غير المقام، مو لأنه في المقام في بيع الصرف لا يجوز للمشتري أن يطالب بماذا بالنقدين بعد التفرق. ليش؟ لأنه يسبب لنا إشكال في أصل المعاملة الصرفية. واضح؟ إذن في غير المقام للبائع يلزم بأن يدفع من غير النقدين، كما أن المشتري يجوز له أن يطالب بالنقدين في غير هذا المقام، يعني مقام الصرف. وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ، يعني حينما يطالب المشتري في غير المقام بالنقدين ليس للآخر شنو الامتناع. هاي في مقابل من؟ في مقابل الصورة الأولى، ما إذا طالب بغير النقدين المشتري في غير المقام يجوز للبائع شنو امتناع، مو؟ بينما إذا طالب المشتري بالنقدين ليس للآخر ماذا الامتناع.
في غير الصرف،
في غير الصرف
يقدر يدفع من نفس الثمن
ياهو
هو البائع.
لا لا، كلامنا في النقدين وغيرهما، مو الثمن، سلعة أخرى. سلعة أخرى البائع، إذا المشتري من حقه أن يطالب بماذا بالنقدين، البائع شنو ليس من حقه الامتناع. البائع يجوز له أن يدفع من ماذا من غير النقدين، لكن للمشتري شنو الامتناع. ماذا العبارة واضحة؟ هاي ترجع للطرف. نعم للآخر، مو قال نعم للآخر الامتناع منه إذا طالب المشتري، إذا شنو؟ إذا اختار المشتري من غير النقدين البائع له الامتناع. إذا طالب المشتري بالنقدين الآخر ليس له الامتناع، لأن الأصل في الضمان هو شنو؟ النقد. قال وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ، يعني حين مطالبة المشتري بالنقدين البائع ليس له الامتناع. وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة، ما عندنا شيء إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار. البائع عندما يدفع الأرش من غير النقدين، إنما غير النقدين مو معناه من الثمن، لا، من سلعة أخرى، عندما يدفع من غير النقدين هذا يتوقف على ماذا؟ على رضا المشتري ذي الخيار، على رضا ذي الخيار. ويكون نفس الأرش، يعني إذا دفع البائع من غير النقدين ورضي المشتري نفس ما دفعه يكون هو شنو هو الأرش، لا عوض الأرش. ويكون نفس الأرش بخلاف دفع النقدين، فإنه إذا اختير أحدهما، يعني أحد النقدين، يتعين للأرش. أتكم عن سقر العبارة بشكلين، لا، إذا اختير غيرهما لم يتعين للأرشية. أتشاهدكم كلكم أتشي إذا اختير غيرهما، عندكم غيرهما، هي هاي النسخة هي.
أحدهما
شيخ. أنتوا عندكم أحدهما؟
لا نسخة.
أنت أحدهما. هاي النسخة أصلاً.
أحدهما عين الأرشيف.
يقول إذا اختير غير النقدين لا يتعين للأرشيف إلا برضا آخر. أما إذا اختير أحد النقدين يتعين. ولو من دون رضا شنو آخر. هذا يقول أصح أحدهما يتعين للأرشية كما نبهوا على ذلك. قال فإنه إذا اختير أحدهما أنا أحد النقدين يتعين للأرشية ولو لم يرضى الآخر. ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن. ما يعقل أن يكون الأرش مستوعب لتمام الثمن. ليش؟ لأن الأرش ليس هو الأرش الثابت والضمان الثابت في بابل شنو في بابل اليد اللي هو عبارة عن نفس التفاوت بين الشيء صحيح والشيء شنو معين، وهذا قد يزيد على الثمن المسمى. الأرش ليس هذا، وإنما الأرش هو شنو؟ هو نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب مقيسة علما إلى الثمن. فلا بد من افتراض ماذا؟ أنه لا يستوعب تماما ثمن. لكن هذا وين؟ طبعا عندما نفترض أن للمعيب قيمة ومالية. لا بد منا عندما يكون المعيب إلى مالية والصحيح إلى مالية لاحظ النسبة. هو ما يعقل أن يكون المعيب أكثر من الصحيح، فهمت؟ لاحظ النسبة بينهما ونأخذ من هاي النسبة مين؟ بهاي النسبة بنفس هذه النسبة من الثمن. ولذا لا بد أن يكون الأرش هو كما يعبر المصنف وتعبير الدقيق هو مقدار من الشنو؟ من الثمن. أما إذا فرضنا أن المعيب ليس له شنو؟ مالية أصلا، ليس له مالية، العيب أوجب سقوط عن المالية. مو بعض الأحيان شيء يصير، أفرض لي شنو كان يمثل له سابقا؟ فاكهة معيبة خربان ما لها قيمة. جوز كما كان يمثل خايس داخله كل قيمة ما لها. يقول في هاي الحالة تبطل يبطل المعاملة، تبطل بها يبطل أصلا. وهذا لأنه يعني ليس في بأزاي هذا المال مال، مو مبادرة مال بمال، وإنه مبادرة مال شيء ليس لهم. ومن شراء صحة الباع أن يكون العوضان متمولين كما يقولون. فإذا المعيب إن كان لم يكن تكن له مالية فالمعاملة باطلة، إن كانت له مالية فلا بد أن يكون الأرش هو جزء منه، يعني مقدار يساوي جزءا من الثمن. قال أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، ولا يعقل أن يكون مستغرقا، لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه، معاملة باطلة أصلا. وإلا فلا بد أن يبقى له من الثمن قسط. لا بد أن يبقى للمعيب من الثمن شنو؟ قسط، يعني له مقدار من الثمن. نعم ربما يتصور ذلك، يعني استغراق الأرش لتمام الثمن، يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبض بعد البيع، لكن قبل القبض أو في زمن الخيار حدث عيب في هاي المدة يستغرق شنو للقيمة، مع بقاء الشيء على صفة الشنو التملك. إذا حدث عيب في مدة الخيار أو قبل القبض بعد العقد وقبل القبض حدث فيه عيب يستغرق القيمة، يستغرق تمام القيمة، لكن من دون أن يسقط ذلك الشيء عن صفة التملك يبقى ملك. مثل أفرض واحد جوز الخائز يبقى مش، لكن هذا العيب حدث بعد القول أو في مدة الخيار وأوجب سقوط شنو؟ سقوط القيمة. لكن الشيء يبقى على صفة الشنو؟ على صفة التملك. في هذه الحالة ممكن أن نقول للمشتري المعاملة صحيحة، هذا ملكك، هذا الجوز الخايس ملكك أنت اشتريته، لكن أنت لك حق أن تطالب بالأرش. الأرش هنا شنو؟ استوى تماما، واضح، لأن المفروض أنها سقط عن المالية. وإن كان باقي ملك، أكو فرق بين كون الشيء مال وكون شنو مملوك، ماكو ملازمة بينهما، قد يسقط الشيء عن المالية لكن ما يسقط عن الملكية. فيأخذ هذا الجوز الخايس ويأخذ في مقابل ماذا؟ الأرش المستوعب لتماما قيمة. يقول قد نفترض هذا، لكن هذا مشكلته شنو؟ أنه في بعض الأحيان يعني مشكلته هاي أنه قد يقال بأن هذا حكم التلف، واضح بالضبط، حكم شنو؟ التلف. إذا كان حكم التلف هذا يكون موجب المن، موجب لبطلان العقد وانفساخ العقد، مو أنه يكون موجب لشنو؟ لصحة العقد وثبوت ماذا؟ وثبوت الأرش المستوعب لتمام القيمة. وإذا هو علق على هذا قال نعم ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق القيمة مع بقاء الشيء على صفة التملك، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به. إذا تلف العيب المبيع قبل قبضه يفسخ العقد، إذا تلف المبيع في مدة الخيار أيضا شنو؟ يفسخ العقد، بناء على أن هذا ما ملحق، هذا مو تلف. إذا هيك قلنا حينئذ يثبت ماذا؟ صحة البيع وكون الأرش مستغرق لتمام شنو قيمة، بناء على أن ذلك مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش معي العيب وهو هنا مقدار تمام شنو الثمن، لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكل. مثلا يقول لا ظاهر أن هذا شنو
ما يلزمش مع العوض والمعوض إذا أعطى تمام الثمن، يعني
أيه. مقدار الثمن
البائع شو فيها؟ انطاه ثمن نفسه،
اي خيط يعطي الثمن باعتباره مقدار، يعني ما يستحقه المشتري. مو معوض ليس مالا، لكن عدم الحاقه بالتلف مشكل. المصنف يقول الظاهر انه شنو تلف، بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البايع كما هو الحادث، العيب الحادث في قبل القابض وفي مدة الخيار مضمون عليه من هذا على البايع، فإن العيب على بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البايع بمقتضى قوله عليه السلام إن حدث في الحيوان حدث فهو من مال البايع حتى ينقضي خياره، يعني حتى تنقضي ثلاثة أيام اللي هي خيار الحيوان، فهو من مال البايع، كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البايع، كأنه من البداية هذا الجوز خايس عند البايع، مو أنه حدث بعد بيعه وقبل قبضه أو بعد بيعه وفي مدة الخيار، كان هذا العيب كأنه وإن كان وما حدث عند البايع، حدث بعد العقد في ملك المشتري، لكن في مدة الخيار وقبل القبض الرواية تقول هذا يضمنه البايع من مال البايع، من مال البايع يعني كأنه حدث عند البايع، كأنه حدث في ملك البايع، والمفروض أنه إذا حدث مثل ذلك، مثل هذا العيب في ملك البائع، كان بيعه شنو؟ باطلا، لعدم كونه مو مال أصلا، العقد باطل. كان يتخيل أن هذا مال، هو في الحقيقة والواقع ليس شنو مالا، وهذا يوجب بطلان البيع، لا صحة البيع، وكون الأرش مستوعب لتمام القيمة. كان بيعه باطلا لعدم كونه متمولا يبذل بأزائه شيء من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث مثل هذا بعده، يعني بعد العقد، مضمونا على شنو؟ على البايع، بالضبط كما لو كان العيب في ملك البايع إذا حدث بعد خروجه عن ملكه، يعني بعد العقد، لكن مضمونا على البايع، لأن الرواية تقول من مال البايع، هذا بمثابة ذات، كما أن ذات يوجب البطلان، هذا أيضا يوجب شنو؟ البطلان. فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث مثل هذا بعده، يعني بعد خروجه عن ملك البايع، يعني بعد العقد، مضمونا على البايع. فإذا افتراض صورة يصح فيها البيع ويكون الأرش مستغرقا لتمام القيمة، هذا فرض غير واقع. ليش؟ لأن هذا فرض منحصر بافتراض ماذا؟ سقوط العين نتيجة العيب عن القيمة وبقاء شنو على الملكية، مع الالتزام بصحة البيع، وهذا غير صحيح، لأنه مع هذا الافتراض ينفسخ البيع ويكون العيب موجبا لانفساخ البيع وبطلان البيع. لكن بعدين يقول اللهم إلا أن يقال، إلا أن يمنع ذلك، نمنع من هذا ونقول أن العيب من هذا القبيل الموجب للسقوط عن المالية إذا حدث في ملك البايع، هذا صحيح يوجب بطلان البيع وعدم صحة البيع، لكن نفس هذا العيب إذا حدث بعد العقد في زمن الخيار أو قبل القرض، هذا لا يوجب بطلان ماذا؟ بطلان البيع. الرواية نستفيد منها أن العيب الحادث في زمن الخيار كالعيب الحادث في ملك البايع، لكن كهاي كه فقط بلحاظ وجوب التدارك، مو بلحاظ كل الآثار. كما أن العيب إذا كان في ملك البايع يجب تداركه على البايع، العيب الحادث بعد خروج الشيء عن ملكه في زمن الخيار أيضا يجب تداركه على من؟ على البايع. فقط في هذا الأثر هو هذا مثل ذاك، مو في كل الآثار التي منها شنو؟ انفساخ البايع، إلا أن يقال ذلك. لاحظوا، قال إلا أن يمنع ذلك وأن ضمانه على البايع بمعنى الحكم بكون دركه عليه المقدار، أن ضمان عليه دركه عليه هو يتحمل التدارك، فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم. العيب الحادث في زمن الخيار وقبل القبض، منزلة العيب الحادث قبل في ملك البايع قبل البيع، لكن في ماذا؟ في وجوب التدارك في هذا الحكم، لا مطلقا بمنزلته حتى ينفسخ العقد به ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول المن نتيجة الانفساخ هي هاي، أن هذا الجوز الخايس يرجع المن إلى البايع، انفسخ العقد البايع. بل يترقى المصنف أكثر، بل لو فرضنا حدوث العيب، بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك، مو فقط أخرجه عن المالية، أخرجه عن الملك، ليس مملوك أصلا، أخرجه عن الملك، فلا دليل على إلحاقه بالتلف. طبعا إذا حدث شنو بعد القبض، قبل القبض يعني بعد العقد وقبل القبض أو في مدة الخيار، هذا كلامنا على إلحاقه بالتلف، بل يبقى العين الغير المملوكة أخرجت عن الملك تبقى شنو حقا للمشتري، حق الاقتصاد ثابت للمشتري، يبقى هذا الحق ثابت إلى ويطالب بالأرش اللي يستوعب تمام القيمة حقا للمشتري، وإن لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ الثمن أي المشتري أو مقداره. هذا إشارة إلى أنه ما يجب على البائع أن يدفع شنو نفس الثمن أو مقداره من البائع، أرشا يأخذه لا من باب انفساخ العقد واسترجاع الثمن، يأخذه أرشا لا من باب انفساخ العقد. هذا إلا أن العلامة قدس سره والوقت انتهى، وصلى الله على محمد.